Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 21 يوليو للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار وحديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. موكب حاشد في الفاشر يندد بالهجوم على معسكر سورتاني. والي غرب دارفور يتوعد بإجراءات وتدابير صارمة لبسط الأمن. البرهان يدعو لوحدة الصف، وحمدوك يدعو لإشاعة السلم المجتمعي في الشرق. اعتقال 3 ناشطين في نيالة بسبب تنظيم وقف احتجاجية بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. خرج مئات المواطنين أمس الثلاثاء في موكب حاشد بالفاشر يندد بالهجوم على معسكر سورتاني للنازحين بمحلية كبكابية، وردت المشاركون في الوقفة هتافات تضامنية مع النازحين في معسكر سورتاني ورفعوا لافتات تندد بالهجوم على المعسكر، وهتف المشاركون في الموكب بهتافات مثل وينو السلام وينو وسورتاني بتنزف دم، وطالبوا حكومة الولاية بالإسراع في حماية النازحين في سورتاني وغيرها من المعسكرات. وأضاف المشاركون في الموكب في هذا الخصوص: ومن جانبه أعرب والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن عن أسفه الشديد للأحداث التي وقعت في معسكر سورتاني وراح ضحيته قتلى وجرحى. وأكد نمر خلال لقائه وفد من معسكر سورتاني برئاسة العمدة محمد البكر صباح أمس الثلاثاء التزامه بتوفير الأمن بالمعسكر، وأعلن عن عزمه إطلاق نداء عاجل لجميع المنظمات الإنسانية العاملة بالولاية للتوجه نحو المعسكر لتقديم الخدمات للمتأثرين بالأحداث. ومن جانبه شرح الوفد للوالي الأحداث الأخيرة التي وقعت في المعسكر مؤخرا، مطالبين بضرورة توفير الأمن والمساعدات الإنسانية. أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بشدة هذا الهجوم على النازحين في معسكر سورتاني، واتهمت الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والوزراء بالتواطؤ، وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بالاطلاع بدورها في مراقبة الأوضاع الأمنية المتردية الخطيرة في دارفور، واتهمت جهات لم تسميها بالسعي لتفكيك المعسكرات. وكان معسكر سورتاني بشمال دارفور تعرض لغصف مدفعي منذ أيام، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى ونهب متاجر، بينما هرب جميع النازحين إلى الجبال والكهوف، بينما نزح جزء آخر منهم إلى شرق ريكورو ويعيشون في العراء بلا مأوى مع حلول فصل الخريف. اعتقلت السلطات بولاية جنوب دارفور 3 من أعضاء لجان المقاومة صباح أمس الثلاثاء بسبب تنفيذ وقفة احتجاجية في ساحة الشهيد السحيني بعد صلاة العيد للمطالبة بإقالة الوالي. وقالت لجان المقاومة بالمدينة إن السلطات اعتقلت كل من صالح نكرومة وأحمد الحلو ومهند عبد الرحمن موسى، واتهم المشاركون في الوقفة الاحتجاجية والي الولاية بإيقاف الأنشطة التوعوية التي تنظمها لجان المقاومة وتعطيل عمل لجنة إزالة التمكين والسماح لمنسوبي النظام البائد بالعمل في أجهزة الدولة. وأضاف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص:
أي والي يشتغل على المطالب ده دوالينا بغض النظر عن حزبه عن دينه عن أي حاجة، بيحقق لنا المطالب دي سوي. ما بيحقق المطالب دي ما سوي. فموسى مهدي كان واحد من المطالب الأولى اللي نحن نادينا بها وحنظلنا نادي بها، وكل الشارع في ولاية جنوب دارفور بنادي بغالة الوالي اللي اسمه موسى مهدي ده. ليه؟ لأن أنا واحد من الناس في تنسيق لجان المقاومة كنا بنشتغل شغل جماهيري، اكتشف إنه نحن قاعدين نوعي الجماهير فوقفنا. فبيبقى الوالي ده لا يشبه الولاية وما بيشبهنا نحن كسوار ولا بمثلنا نحن كسوار.
أدى معتصمو الحمادات صلاة العيد أمس أمام المدرعات بالخرطوم في اليوم 11 للاعتصام المطالب باسترداد أراضي المدرعات، وحمل المصلون خلال خطبة العيد لافتات تطالب باسترداد أراضي المدرعات، موضحين إن جزء كبير من هذه الأراضي تم بيعها كاستثمار، موضحين أن سكان المنطقة أولى بأراضيهم، وطالب خطيب العيد الحكومة برد أراضي المدرعات إلى المواطنين. وأضاف خطيب العيد في اعتصام الحماداب في هذا الخصوص:
صلاة العيد ناس الحماداب بيصلوها في أراضيهم والحاضر ينتزع، جينا صلينا عشان الناس تعرف، رغم ألوف جينا صلينا ألوف، وفي ناس كانت ما بتتخيل إنه حنصل وحنقعد هنا. وناس الحماداب في اعتصام القيادة أكانوا الحاسين التروس معهم ناس الشجرة، ما بنظلم زول. وفي الاعتصام ده جات وفود كثيرة جدا جدا، وللناس اللي بتحدثوا عن أهالي الخرطوم.
قضى العالقون بسلطة الطيران المدني عيد الأضحى المبارك أمام مجلس الوزراء احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم منذ شهر يناير للعام 2021 وحرمانهم من منحة العيد. وأشار الموظفون المفصولون الذين لم تكتمل إجراءات إعادتهم إلى الطيران المدني إلى مذكرة تقدموا بها للسيد وزير شؤون مجلس الوزراء بتاريخ 22 يونيو للعام 2021، وأوضحوا فيها مظلمتهم، وأشاروا إلى استمرار الاعتصام أمام مجلس الوزراء منذ أكثر من 3 أسابيع ولم يتم الرد. وأوضحوا أن قضاء العيد أمام مقر مجلس الوزراء يعد خطوة غير مسبوقة لها دلالات كبيرة جدا، داعيين الحكومة للرد على مطالبهم. دعا الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة جميع المواطنين لتعزيز الوحدة الوطنية وقبول الآخر ونبذ سياسات الإقصاء والعصبية والجهوية والعنصرية والحزبية والالتفاف حول هذا الوطن. وأكد خلال خطابه بمناسبة عيد الأضحى إن التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن لن تزيدنا إلا إصرار على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة المجيدة، ودعا للمزيد من اليقظة والحرص والمحافظة على قيم التضامن والوحدة، كما أكد ضرورة وحدة قوى الثورة ووحدة القوى الوطنية التي تؤمن بالتغيير وبمبادئ وتطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة. وقال إن مجابهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد تتطلب جمع الصف الوطني والنظر إلى المصالح العليا للدولة ومطلوبات التحول الديمقراطي. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
إذا أن مجابهة التحديات والمخاطر تتطلب جمع الصف الوطني والنظر إلى المصالح العليا للدولة ومطلوبات التحول الديمقراطي، وذلك لنتحقق إلا بتعزيز الوحدة الوطنية وقبول الآخر ونبذ سياسات الإقصاء والعصبية والجهوية والعنصرية أو الحزبية والالتفاف حول هذا الوطن. إخوة الأخوات الأكارم، نقرر التهنئة لجميع قطاعات شعبنا الأبي، كما تقدم بالتهنئة الحارة والمنايات الطيبة لجنود بلادي المدافعين عنها والساهرين على أمنها في كل بقعة أرض طيبة، فهم حرزنا وسياج أمننا.
من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إن من تباشير العيد السعيد مؤشرات التوافق بين المكونات المجتمعية والسياسية بولايات شرق السودان. ودعا حمدوك في كلمة بمناسبة عيد الأضحى للاستمرار في العمل معا من أجل إعلاء التعايش السلمي وإشاعة السلم الاجتماعي ولمعالجة المظالم التنموية في شرقنا الحبيب وكامل البلاد. وأوضح أن البلاد تمضي بثبات نحو تحقيق الغايات، وأوضح أن تضحيات الشعب السوداني بدأت تثمر، وأشاد بالقبول الواسع الذي حظيت به المبادرة التي قدمها من المكونات السياسية داخل السلطة وخارجها والشعب السوداني، وأوضح تضمنها ترتيب البيت الداخلي والإسهام في حل الأزمة الداخلية، ووضعت أسسا للتسوية السياسية تضمن أكبر إجماع للعبور. وقال إن عودة البلاد للمجتمع الدولي تفتح الطريق أمام الخدمات والتنمية المستدامة التي تقوم على أسس المواكبة والتحديث، وأضاف في هذا الخصوص:
أيها الشعب المقدام، من تباشير هذا العيد السعيد والشراط التوافق بين المكونات المجتمعية والسياسية في ولاية شرق السودان الحبيب، انتهز هذه المناسبة لأناشد مواطنينا في شرق السودان لإعلاء قيم التعايش السلمي وإشاعة السلم الاجتماعي والعمل معا لمعالجة المظالم التنموية في شرقنا الحبيب حتى يصبح نموذجا يعتزى.
تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في ولاية البحر الأحمر على نحو ملحوظ مع تفشي الحمى النسفية، وأعلنت رابطة الأطباء الاشتراكيين وفاة الدكتورة نورة حسن بعد معاناة مع مضاعفات الكورونا والحمى النسفية. وكانت وزارة الصحة الاتحادية أعلنت أن مركز جائحة كورونا في السودان يتأرجح بين الخرطوم وولاية البحر الأحمر، ونفت أن يكون الفيروس المنتشر في ولاية البحر الأحمر من السلالة الهندية دلتا بعد إجراء الفحوصات اللازمة. أعلن والي غرب دارفور خميس عبد الله عن اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات خلال الأيام القادمة في المجالات الأمنية وإجراء المصالحات بين مكونات المجتمع المختلفة، ودعا في كلمته بمصلى العيد أمس في الجنينة مواطني غرب دارفور إلى نبذ الغبلية والعصبية وإعلاء مصلحة الولاية والوطن، معلن عن إجراءات وتدابير صارمة، داعيا الجميع لقبولها بالرغم من صعوبتها من أجل مصلحة الولاية، وصولا إلى حسم التفلتات والظواهر السالبة. وقال إن من أولوياته إنجاح الموسم الزراعي، مناشدا المزارعين الخروج للزراعة في مختلف مناطق الولاية، وتعهد برد الحقوق إلى أصحابه وتوفير الخدمات والتنمية دون الانحياز لأحد، ووعد بمعالجة الوضع الإنساني الحرج للنازحين في مركز الإيواء. وأضاف والي غرب دارفور في هذا الخصوص:
سوف تكون هنالك إجراءات وتدابير صارمة في الأيام القادمة، نرجو من جميع إقبالها. ممكن يكون في صعوبات، ولكن من أجل مصلحة هذه الولاية نرجو أن تقبلوا، نرجو أن تقبلوا وتعامل معها، وذلك من أجل حصر كل التفلتات والظواهر الصالبة التي تضرت منها إنسان الولاية، وأيضا لتهيئة الفرصة لهذه الولاية لكي تنطلق إلى ولاية تكون في مقدمة الولايات.
وفي مدينة الدمازين دعا الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق المواطنين إلى العمل على المصالحات المجتمعية ونبذ الفرقة والشتات من أجل بناء وحدة اجتماعية قوية تحقق الاستقرار، وحيى لدى مخاطبته أمس المصلين بمسجد النهضة العتيق وسط الدمازين عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك شهداء الكفاح المسلح والثورة المجيدة والنازحين واللاجئين بدول الجوار. وأعرب العمدة عن أمانيه بأن يعود العيد والبلاد تشهد استدامة السلام والاستقرار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وقال العمدة إن البلاد تتعرض لمؤامرة تتطلب من الجميع الوقوف في خندق واحد والبعد عن الخلافات. اشتكى مزارعو المناطق المجاورة لتابت في محلية طويلة بشمال دارفور تعرض أكثر من 500 فدان من الأراضي للتلف بعد إدخال المواشي بالقوة. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن المحاصيل تشمل الذرة والفول والبطيخ وأوضح أن الرعاة أدخلوا مواشيم في الأراضي الزراعية بالمنطقة منذ أسبوع، مما أدى لإتلاف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة، وطالب المزارعون حكومة الولاية بالإسراع في إرسال قوات حماية الموسم الزراعي إلى المناطق المجاورة لتابت. وأضاف مزارع من تابت في هذا الخصوص:
هنا برضو بنعاني من البهائم في الزراعة، كمية هائلة وما في أي جهة بطرد بجي بطرد البهائم ده، وبعدها أكلت خسرت أزيد من 500 فدان تقريبا، يعني الآن كله البقر، يعني بقر أكلت الإيش دي كله، يعني وما في جهة بجي بطرد البهائم. وعدة مرات الناس بتبلغوا في محل الطويلة وفي الفاجر وبقولوا يعني جهزنا لجنة قوة بتاع حماية الموسم، ولكن الآن للأسف حتى الآن ما في يجي يبجي عشان يجي يطارد البحايم ده في زراعة الناس، والناس يو خط فرقان في زراعة الناس، والزراعة والبحايم مباكل في إيش ناس، وخلاص يعني ما في يجي هنا يبجي، ما في يجي يبجي بطر.
الخبر الأخير في النشرة: بدأت المحفظة الزراعية لتمويل الموسمين الصيفي والشتوي استيراد 400 ألف طن من أجود أنواع السماد في العالم، تكفي حاجة البلاد لمدة عام، وتتجاوز تكلفتها 200 مليون دولار، وستصل البلاد الكميات التي تم التعاقد عليها تباعا، حيث تدخل ميناء بورسودان نهاية الأسبوع المقبل 3 بخرات بحمولة 90 ألف من السماد يوريا وداب، وتحمل الباخرة 40 ألف طن داب، فيما تحمل باخرة سالسة 25 ألف طن يوريا، وتتوالى بقية الشحنات لتكتمل منتصف الشهر القادم. وتم تأسيس المحفظة في وقت سابق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرعاية جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي بالتحالف. انتهت نشرة الأخبار حتى الملتقى قدا، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل براديو دبنجا، والآن نواصل بقية فقرات برنامجنا لهذا اليوم.
ننوه مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قرار إعفاء ديون نادي باريس أو إعفاء جزء من ديون نادي باريس، والتي تبلغ أكثر من 23 مليار دولار، وتم إعفاء 14.1 مليار دولار. للوقوف على تفاصيل القرار وجوانبه الإيجابية، حنستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو، وبنقول له مرحبا بك دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رايك شنو في اعفاء جزء من ديون نادي باريس.
افتكر انه الاعفاء بتاع الديون خطوه ايجابيه، لكن هو السؤال هل اعفاء الديون ممكن يستغل لاخراج الاقتصاد من ازمته ام لا؟ وده بيعتمد على توجه الحكومه وبرنامجها وخططها للإصلاح. وأنا للأسف ما متفائل في الطريقة اللي بتتعامل بها الحكومة مع الحاجات. يعني الحاجة الوحيدة البوزيتيف اللي حصلت في الفترة الانتقالية دي حصلت أقدر أقول زي قصبا عن الحكومة، اللي هي شوية الإصلاح اللي حصل في السكة حديد دحسة اللي هيمشي قطارات بتاع بضاعة وركاب بين السودان والخرطوم. في الفترة الأولانية دي كانت حاجة في البايب لاين من أيام الإنغاز إنه 57 قطر، وزيرهم الأول بتاع النقل أنا أتذكر اسمه رفض، قال ما يجيبه من الصين. جاء الوزير الثاني وافق يجيبه من الصين، الصينيين طالبين 10 مليون دولار الحكومة ما عايزة تدينا لها، فاضطروا ناس النقل براهم يدبروها من النقل النهري. شوف الأثر بتاع بداية وصول القطارات دي حس عشانه في السكة حديد. السكة حديد أول حاجة عملت إنها عملت كونتراكت مع شركة الكهرباء تنقل لها الفيرنس ب 260 مليون جنيه في السنة، اللي هي 260 مليار بالقديم. This is a lot of money. كانت بتمشي بعيدة عن الحكومة، دي زيادة لإرادة الحكومة، ومش كده بتخفض بشكل مباشر منصرفات الحكومة في الكهرباء وفي أجور السكة حديد، لأنه حتى السكة حديد بتكون قادرة على دفع أجورها. فأنا عايز أقوله إنه لو الاستفادة حصلت من إعفاء الديون بأنه جبنا قروض وجهناها نفس الوجهة لتحسين البنية التحتية أو تحسين البنية التحتية للمشاريع الزراعية زي الري أو لزيادة مدخلات الإنتاج وتحسينه وكذا، شوف هيحصل شنو. يعني نحن حسنا زارعين 200 مليون فدان في الجزيرة اللي مفروض حسب خطتهم نزرع فيها 800 مليون، وحسب الإمكانية ممكن نزرع فيها 1.5 مليون فدان. شوف البوتنشيال الضايعة قدر شنو. فهي المشكلة مش في العالم الخارجي إنه يدينا، المشكلة في إنه نحن نتصرف صح فيما يعطى لنا، وده عايز النظرة الداخلية دي اللي نحن كنا بنقول إنها هي تعتمد على الموارد الذاتية. لكن مع الموارد الذاتية لو جاءنا قروض من الخارج أو منح نستفيد منها في سبيل تحسين القدرات الذاتية لاستقلال الأمثل للطاقة موجودة أصلا في الاقتصاد، سواء كان في البنية التحتية في الخدمات الانتاجية أو في الانتاج. نحن حسا شغالين بأقل من طاقتنا المركبة. يعني أزمتنا الحقيقية حسا سببها إنه نحن طاقتنا المركبة سواء كان في الزراعة والصناعة أو النقل أو الكهرباء أو كده ما مستقل الاستقلال الآن.
في نقطة ثانية اللي هو في كلام عن إنه الناس لو كانت فاوضت بشكل أفضل كان ممكن تحقق يعني نتائج أفضل في ملف الديون، يعني بدل ما يكون إعفاء 14 كان حيكون إعفاء جميع المبلغ من نادي باريس.
صعب أن تقول إنه لو كانت في مفاوضات أفضل، لأنه نادي باريس بطبيعته هو بيعطي اهتمام لتراكم الفوائد أكثر من اهتمامه للأصول. فهو حس فيما أعتقد يعني، والمعلومات طبعا في مشكلة في شفافية المعلومات، إنه الأربعتاشر واحد من عشرة دي تراكم الفوائد ألقيت، لكن أصل الديون اللي هو 9.1 ده ترك حتى فترة الإنجاز، حتى تبرهن الحكومة جديتها في سياستها بتاعت الإصلاح وتنفذ البرامج اللي اتفق عليها معها. وده بالنسبة لي مشكلة، لأنه نحن لا نعرف حتى الآن برضو لانعدام الشفافية ولانعدام الديمقراطية في اتخاذ القرارات الأساسية خاصة القرار الاقتصادي. يعني لا تشرك حتى ما تبقى من قوة الحرية والتغيير الداخلي ولجنتهم الاقتصادية لا يشركوا في اتخاذ القرارات، لا يتم مشاورتهم، فأنت لا تعرف ماذا سيحدث. فإذا كان 9.1 حتأدي إلى برنامج كالبرنامج الذي نفذناه من مارس 2020 حتى الآن مع صندوق، فأنا أتخوف من أن الضغط سيزيد على الشعب وستفقد الحكومة مزيد من الشعبية كما هي تفقد الآن بعض شعبيتها. يجب أن نكون حذرين في اتخاذ سياسات تؤدي إلى مزيد من الصعوبات في الحياة المعيشية. يعني ما توصلنا إليه الآن نثبت هذا في مكانه بكل المصائب التي يتحملها الشعب، ونحاول أن نصلح الإنتاج والخدمات الإنتاجية حتى يأتي التخفيف من تحسن الخدمات، تحسن البنيات التحتية، تحسن الإنتاج. وده يحتاج من الدولة لبرنامج واضح تدفع به للبحث عن التمويل، ليس مثل الخطوط التي دفع بها في نادي باريس عن برامج لا ارتباط بينها. أنا أقصد برنامج مثل الخطة، إنه نحن عايزين مثلا بنهاية الثلاث سنين القادمة نكون استغلينا 1.5 مليار فدان، مليون فدان في مشروع الجزيرة، بحيث إنه تكون الدورة الثلاثية شغالة، وفي نفس الوقت عندنا موسمين صيفي وشتائي وننتج فيهم مزيد من الصادرات ومن الإنتاج للغذاء المحلي. ده صحيح أنا أخذت الجزيرة كمثال، لكن صحيح للرهد، لخشم الجربة، للسوكي، لسنار، لكذا، إلى مختلف المشاريع المروية. صحيح أيضا بالنسبة للزراعة المطرية الآلية وللزراعة المطرية التقليدية، يعني شنو خططنا عشان ما نستقل ما هو موجود عندنا فعلا استقلال كامل. صحيح أيضا بالنسبة للصناعة، أنا بح صوتي من المطالبة بأن الحكومة تجلس مع اتحاد الصناعات أو القرفة الصناعية في اتحاد العمل أيهما، وتضع معها برنامج بحيث إنه الصناعات الموجودة فعلا وشغالة، خليك من المعطلة، تشتغل بطاقتها الكاملة، يعني تشتغل 3 ورديات عشان السوق المحلي يكتفي من السلع الغذائية، الصلصة، ما تعرف إيه السلع الأخرى اللي ممكن ينتج هذا القطاع، وهو يعني الصابون، الزيوت، كده، إنه يكون عندنا اكتفاء ذاتي بل نستطيع أن نصدر. بل أنا أعتقد إنه الطاقة الصناعية الموجودة في السودان تستطيع أن تنفذ ما قال به حمدوق عند حضوره من أديس، في أن جزء من الصادرات يجب أن يذهب شبه مصنع أو مصنع. يعني لدينا طاقة عالية جدا من معاصر الزيوت غير مستقلة، لدينا طاقة ضخمة جدا من صناعة الصابون غير مستقلة، لدينا مصنع كامل للغزل في الحاج عبد الله متعطل، يعني بدلا أن نصدر أقطان خام نصدر غزل، وهكذا هناك إمكانيات كبيرة. لكن الدولة في طريقة للمعالجة ترى في ما تسميه هو السياسات الكلية الأهمية القصوى. طبعا السياسات الكلية مهمة، لكنها بدون ما ننظر للسياسات الإنتاج والبنى التحتية، السياسات الكلية فيما يتعلق بسعر الصرف ومعدل التضخم لن يحدث فيها إصلاح إيجابي، لن يحدث فيها إصلاح إيجابي، وبالتالي بيصبح إنه هناك فرصة بتخفيض الديون من نادي باريس، هناك فرصة أخرى للمفاوضات الثنائية مع الدول العربية، الكويت، السعودية، الأمارات كما قال وزير المالية، هناك فرصة للتعاون مع الصين، وهي لدينا ديون كثيرة لدى الصين، كيفية إن الصين تساهم في رفع الإنتاجية والإنتاج حتى نستطيع أن ندفع لها ديونة، يعني يبقى المعادلة كذا، وكم من ديونة يمكن أن تعفيه، وكم من الممكن أن تؤجل مثل ما حصل في نادي باريس، تم تأجيل الدفع لمدة 6 سنوات بدون فوائد، يعني كمان جمدت حتى الفوائد. هناك إمكانيات كثيرة، لكن نريد حقيقة إنه حكومة تضع هذا مصلحة، يعني مش عين طوالي على الخارج كأنما الخارج هو الذي سينقذنا، عين يكون على ماذا نفعل لننقذ أنفسنا، وفي ماذا نفعل ماذا نحتاج من الخارج، وكيف نحصل عليه. هذه أسئلة مترابطة في تقديرنا، هي تتم بخطة تعتمد أولا الموارد الذاتية. هناك شكوى كل مرة، أي وزير مالية من إبراهيم البدوي ومرورا بهبة وحتى دكتور جبريل عن انخفاض معدل الضرائب، كويس؟ هذه مسألة الطابع إداري وقانوني، الحكومة يجب أن تحلها. كيف تستطيع الحكومة تحصيل الضرائب من الذين تفرض عليهم هذه الضرائب، وألا نلجأ للحلول السهلة بأن نزيد الضرائب غير المباشرة لأنها تساعد في تدهور معيشة الناس، ألا تكون الضريبة فقط للعاملين الذين يسهل استقطاع ضرائبهم من الخزينة مباشرة. ماذا نفعل مع رجال الأعمال والتجار المنتشرين في كل مكان؟ كيف نحصل على الضرائب؟ أين الطريقة القديمة في أنه أي شخص يريد أن يتعامل مع الدولة يجب أن يبرز شهادة خلو الطرف من الضرائب؟ ماذا حدث لهذا؟ أين شهادة خلو الطرف؟ هل أصبحت تباع وتشترى أم أنها تعبير حقيقي عن أن الشخص دفع ضرائبه؟ يعني لا نشتكي للشعب بأن معدل الضرائب بالنسبة لإجمالي الدخل القومي أقل من معدل الضرائب في الدول الأخرى، هذا لا يهم الشعب كثيرا. ما يهم الشعب أنك أنت تفرض ضريبة ولا تجمعها ولا تستطيع أن تقضي بها من يجب أن يدفعوا هذه الضريبة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الدكتور صدقي الكبلو على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
وطن الجدود نحن الفداء، من المكايد والعداء نتمنى تسود، بدمانا نكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود، هيا حطموا هذه قيود. وطني علم الحبيب. وطني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. نحن سعداء في الحلقة دي إننا نواصل كلامنا اللي بديناه في الحلقة الفاتت عن العدالة الانتقالية. في البداية معانا مجموعة من الشباب نحاول إننا نتعرف عليهم ونتعرف على أفكارهم وهم دايرين شنو من العدالة الانتقالية ونظرتهم لها كيف.
خديجة هاشم ناشطة اجتماعية. الحديث حول العدالة الانتقالية بتتمثل هي متطلبات مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر وحلول السلام، خاصة السلام جوبا. هي مرحلة محتاجة إننا نفعل فيها الكثير من الاحتياجات أو المطلوبات، خاصة للنازحين والأوضاع الإنسانية المتردية عندهم، فمحتاجة لأننا نفعل القوانين أو من النواحي القانونية، النواحي الاجتماعية، نواحي نفسية، نواحي مالية. وتأثير العدالة الانتقالية على المقيمين بتمثل لي في تطبيق التنمية المستدامة كشكل من أشكال المطلوبات ما بعد السلام، وبتمثل لي في الاستقرار السياسي وبناء الثقة أو إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة، سواء كانت السياسية أو الشرطية أو القوات المسلحة، وتفعيل دور القوانين بصفة عامة، إنزال العدالة الاجتماعية أو تحقيق العدالة الاجتماعية لكل المجتمع، نازحين ومقيمين مع بعض، إن كان في الصحة أو في التعليم، والناس شركاء في ثلاث: المأكل والمشرب والمسكن.
الحقيقة يكون في شراكة للموقعين على اتفاقية جوبا للسلام في حكومة مجلس وزراء وحكومة مجلس السيادة وفي مجلس تشريعي يقام، وفي حياكل لتنفيذ الاتفاق ذاته اللي هو مفوضية الترتيبات الأمنية، مفوضية النازحين واللاجئين، مفوضية العدالة، ومفوضية الأراضي والحواكير، يعني دي كلها مفروض تكون جاهزة. حتى الآن زيرو، ما في أي حاجة في واقع الأرض. الفوضى حتى الآن في دارفور موجود، القتل موجود، ما في جهات بتضبط الأمن، يعني ما في تغيير في واقع الأرض. نحن دايرين نقول إنه ما في تغيير في واقع الأرض. بعد ذلك برضو بموجب الاتفاق مفروض يكون في عدالة، يعني في محاسبة لمرتكبي جرائم حرب.
ولتحقيق ذلك أولا وقبل كل شيء لا بد من إجراء تحقيق العدالة الانتقالية على الأرض بمحاكمة رموز النظام البائد وهم مرتكبي الجرائم والفظاعات في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وبقية أرجاء السودان. محاكمتهم في لاهاي اليوم قبل بكرة، والعمل على حماية المدنيين على الأرض وإشراك النازحين واللاجئين وجميع الحركات التي تم إقصاؤها في منبر جوبا.
جبريل محمد أحمد آدم، ناشط في منظمات المجتمع المدني، ونتحدث عن العدالة الانتقالية، وهي تعني القصاص العادل، وبالذات الذين ارتكبوا جرائم قتل، جرائم ضد الإنسانية، فلا بد أن يلغوا جزاؤهم الكامل، ولا بد أن يعاقبوا بعدالة وفق ما يراه القانون العادل. الحاجة الثانية أن هنالك بعض من النازحين وبعض من المشردين وبعض من الذين فقدوا أبائهم وفقدوا ممتلكاتهم، فهؤلاء الناس لا بد لهم أن تتحقق لهم عدالة انتقالية عادلة، والعدالة لا بد منها في هذا الظرف. ونحن في حكومة جديدة أو حكومة انتقالية تقتضي أن تشل عدالة، وهذا هو ما حققه ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، عدالة. فلا بد أن تكون هناك عدالة انتقالية وفق ما يراه القانون، ولا بد أن تعالج قضايا النزوح وقضايا التشرد وقضايا المعسكرات التي نشهدها الآن في أكثر الولايات، ولايات دارفور الكبرى فهي يعني أكثر ما تعاني من هذه المشاكل، ولا بد أن تكون هنالك عدالة انتقالية، وهذه العدالة كما ذكرت لا بد أن تتحقق ولا بد أن يعمل بها حتى تكون هذه الصورة حققت أجندتها الثلاث: حرية، سلام، عدالة.
شكرا لكم جزيلا. بنواصل حديثنا عن العدالة الانتقالية، وعشان نتوسع شوية في الكلام في العدالة الانتقالية اسمحوا لي نرحب بالأستاذ الجيلي حمودة، وهو من الناشطين في حقوق الإنسان. أستاذ الجيلي مرحب بك، وكمدخل خلينا نتساءل زي ما تساءلوا الشباب قبل شوية: لماذا العدالة الانتقالية؟
هذه العدالة هي مهمة للسودان، لأن حكومة المنقاذ الهالكة خلفت تركة ثقيلة من الأحزان والمرارات والخراب في الوطن بفعل الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما ترتب عليه ضرر نفسي للضحايا وأهلهم، ومعالجة هذه المشاكل الكبيرة والمستعصية تتطلب وقفة أساسية يرى من خلالها الضحايا وأهلهم معاقبة المرتكبين لهذه الجرائم، أن هذه المسألة قد تحققت بالفعل، ومعرفة الحقيقة والكشف عن المجرمين والحصول على التعويضات العادلة والملائمة.
طيب أستاذ الجيلي، خلينا برضو نتعرف على مرتكزات لفكرة العدالة الانتقالية.
فكرة العدالة الانتقالية كمفهوم تنطلق من فكرة العدل في إطلاقه جاستس، والذي يفيد معنى المساواة. أما العدالة إيكوتي تعني الشعور بالإنصاف، والعدالة الانتقالية مفهوم جديد دخل على المجتمعات التي حدثت فيها حروب كبيرة في العالم، ومعناها باللغة الإنجليزية traditional justice. هذه العدالة هي التي تتحقق في فترة الانتقال، أي فترة التي تقع فيها جرائم كبيرة وانتهاكات إبان حكم الدكتاتوري أو نتيجة لحروب متطاولة في بلد ما كالسودان، وتجربة جنوب أفريقيا خير مثال على ذلك. يرتبط هذا المفهوم بمفهومين أساسيين: مفهوم العدالة والانتقال، ولكن المعنى الدلالي له أكبر بكثير، والسودان يتطلب وقفة أساسية.
كيف يمكن أننا نحقق عدالة انتقالية حقيقية؟
لكي ندخل لفكرة العدالة الانتقالية لا بد من تمهيد أرض وبيئة خصبة تعتمد على مرتكزات عدالة انتقالية. أول هذه القواعد والمرتكزات قاعدة هزيمة تسويق خطاب الكراهية في السودان، لأن هذا الخطاب ولد نوع من المرارات والحزازات والحروب متطاولة في السودان، من شرق السودان إلى جنوب كردفان إلى دارفور إلى النيل الأزرق، وحروب ظلت بعد انهيار النظام تسوق لها أيادي خفية من أيادي النظام المبادئ في شرق السودان وجنوب كردفان لتخلق زعزعة للفترة الانتقالية. خطاب الكراهية هذا لابد أن ينتهي لكي نزرع مواضيع جديدة تتجاوز عملية ثقافة الإرهاب والتخويف وبث الرعب في نفوس المواطنين. قاعدة الثانية والأساسية في هذه المسألة تتعلق بقاعدة الكشف عن الحقيقة وبناء الوعي بمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان التي خلفتها الحروب والدمار الشامل في السودان. قاعدة ثالثة لإجراء أرضية تمهيدية أساسية هي قاعدة المساءلة والمحاسبة ومنع الجناة والمجرمين من الإفلات من العقاب، وإعطاء إمكانية لاستشراف مستقبل الدولة المدنية في السودان الحديث. قاعدة الرابعة والخامسة، قاعدة جبر الضرر والتعويض والعوضة الطبيعية للنازحين. هذه القواعد تتطلب عمل جماعي وعمل متطاول وعمل من حكومة الفترة الانتقالية لكي نقوم ببناء وإصلاح المؤسسات بصورة كبيرة جدا.
طيب شنو الآليات الممكن نضمن بها تحقيق العدالة الانتقالية؟
أكبر مؤسسة الآن معطلة هي مؤسسة المفوضية القومية للعدالة الانتقالية. هذه المفوضية نصت عليها الوثيقة الدستورية ضمن المفوضيات القومية، وهو ما يعني ضمان تمتعها بالاستقلال والحرية والحيادية التامة والنزاهة دون تأثير المصلحة التنفيذية، حتى تتمكن من عملية الإصلاح وإعادة البناء والمراقبة وتقديم أدلة وكشف الحقيقة للشعب السوداني عن كل الانتهاكات الصارخة التي ارتكبت في العهد الماضي. مسألة إجازة القوانين الخاصة بالمفوضيات القومية وخاصة بمفوضيات العدالة الانتقالية يجب أن تتم بعد مشاورات ومداولات في داخل ورش تتوفر فيها مشاركة واسعة من جميع أصحاب وأهل المصلحة والمتأثرين بالحرب في مناطق النزاع. أيضا تتطلب مسألة هذه المسألة التشاور حول تشكيل المفوضية، وهذا ليس عملا حكوميا بل هو عمل قومي تشترك فيه جميع أهل السودان لضمان مبدأ الاستقلال والمشاركة واستصحاب التنوع والتعدد وإدارته بصورة ترضي الجميع.
أستاذ الجيلي حمودة، أستاذ القانون والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم مستمعينا الأفاضل، ولغاية ما نلقاكم في حلقة جاية لكم مني تحية وسلام وإلى اللقاء.
الشجل مرسوم عليه وش الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، أشتاق فتش النسمة في الزمن العذاب، وأيامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب، صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة. كتبت ليك وقفت ليك لما لقيتك جاية في قلب الطريق، ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة ولفحة النسمة الحنينة الجاية من جوف الماضي. حست عجايب الدنيا اتلمت بقت جاية لمن عصر سحيق، حست عجايب الدنيا اتلمت بقت جاية لمن عصر سحيق، عينك حس أطفال بنادوا القمر للغايب يعود، وجبينك الضواي حجل الحبوب في الزمن السعيد.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان، تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة شوية من أمريكا، أنا أخصائية تغذية علاجية وعامة. حلقة اليوم حتكون عن مقترحات لوجبة الفطور. بسم الله نبدأ. طيب أنا عايزة أركز على 3 أشياء في وجبة الفطور لما الناس يجوا يفطروا، اللي هي العنصر بتاع البروتين والعنصر بتاع الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية. عموما كل الفيتامينات والأملاح المعدنية بتجي من التربة، يعني أي شيء نباتي، خضروات، فواكه، الحبوب، البقوليات، لحوم الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات هي برضو بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية. من البروتينات اللي بتعتبر هي بروتينات كاملة فيها أغلبية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم اللبن والبيض. اللبن نحن كلنا بنشرب شاي بلبن الصباح، بنشرب لينه كوباية في الأيام دي، يعني نحرص عليه لأنه اللبن عنصر مهم جدا جدا في المناعة، لأنه بيمدنا بالبروتين وبيمدنا بالسكر الطبيعي فيه، وبيمدنا كمان بالفيتامينات، فيه فيتامين A وفيه كالسيوم، فيه فوسفور وبوتاسيوم. شربنا الشاي باللبن، بعد ذاك يلا عندنا خيارات. الألياف مهمة جدا في الفطور لأنه الألياف بتخليك تحس بأنك مليان وما بتجوع بسرعة، فعشان كده لازم نركز عليها. وممكن نأخذ الألياف دي من الحبوب الكاملة الموجودة في كل زي ما ذكرت سابقا، في الفاصوليا، في العدس، في الفول، في الكبكبة، في البقوليات وفي الحبوب، الحبوب الكاملة. وأنا بركز على الحبوب الكاملة لأنه بتدينا الياف وبتدينا الفيتامينات والأملاح المعدنية فيها. كل الفائدة الغذائية في الحبوب موجودة في القشرة بتاعتها، فعشان كده مهم جدا نأكلها بالقشرة كاملة. أنا بقترح الوجبات خفيفة في الفطور، شاي بلبن. أفضل إنه الناس يشربوا الشاي باللبن بعيشة بتاعت ردة، أو يشربوا اللبن ده إذا ما عايزين شاي ممكن يشربوا عملوا مديدة دخن. الدخن قيمته الغذائية عالية جدا، فيه نسبة عالية من الزنك والحديد، وطبعا ألياف وكالسيوم، فيه بروتين وفيه نشويات، فيه مواد أخرى. فعشان كده الناس لو ركزت على الدخن دي، هو فيه مادة غذائية كاملة، وزي ما قلت بقشرته، يعني لو عملوه مديدة، لو عملوه عصيدة، لو عملوه قراصة، لو عملوه بليلة، كل الحاجات دي هو مفيد جدا جدا كمادة غذائية. نركز عليه الدخن، يعني لو أكلنا بيض بالطماطم ومعاه فلفل ومعاه رغيفة ردة، إذا أكلنا قلنا مديدة الدخن باللبن، إذا أكلنا فطيرة قمح مع اللبن، إذا أكلنا بليلة قمح دخن فريك، ديل كلهم ممتازة جدا، أو قراصة قمح بالبلح ومعاهم لبن، دي وجبة غذائية مفيدة جدا وكاملة. ولو معاها يا حبذا لو الزول أكل له قطعة موزة معاها.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا طفلة شاطر واعي، لو رفعوا الحظر الصحي للصحة أكيد حراي. كيف مع كورونا نعيش بصحة؟ مرض ما فيش.
حواصل غسل يدي بعزي مهمة قوية،
لو لا مشواري حمشي كمام تأكد في وشي، ما حسلم أوقات لما وحخلي دوام الزحمة.
في البيت حرسم وحلوين واقرأ والعب وادون،
واحكي لأخواني حكاية حنواصل نحن وغاية.
نسمع آلامنا الواعي وللصحة أكيد حنراعي، بكرة السودان نبنيه بالعافية أكيد نحميه.
بكرة السودان نبنيه بالعافية أكيد نحميه.
ما تحس
صحية جمعية إعلاميون من أجل الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 21 يوليو من العام 2021. موكب حاشد في الفاشر تنديدا بالهجوم على معسكر سورتني. والي غرب دارفور يتوعد بإجراءات وتدابير صارمة لبسط الأمن. البرهان يدعو لوحدة الصف وحمدوكي يدعو لإشاعة السلم المجتمعي في الشرق. اعتقال 3 ناشطين في نيالة بسبب تنظيم وقف احتجاجية بجنوب دارفور. معتصمو الحمداب يؤدون صلاة العيد أمام المدرعات بالخرطوم مطالبين لليوم 11 باسترداد أراضي المدرعات. قضى العاملين بسلطة الطيران المدني عيد الأضحى المبارك أمام مجلس الوزراء احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم من منحة العيد. مزارعو المناطق المجاورة لتابد بمحلية طويلة يشتكون من تعرض أكثر من 500 فدان من الأراضي للتلف بعد إدخال المواشي بالقوة. تزايد في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في ولاية البحر الأحمر وتفشي للحمى النسفية بالولاية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.